الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، والنعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. بعد أن ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه جوابات القوم على الإشكال المطروح في المقام، وهو عدم إمكان الاحتياط فيما يحتمل كونه عبادة، وآخر ما طرحه المصنف وناقشه في ذلك وما ذهب إليه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من وجود أمر استحبابي بالاحتياط، وهو متعلق أي الاحتياط بمعنى الإتيان بالفعل بجميع أجزائه وشرائطه عدانية القربة. وقلنا بأن المصنف قال بأن هذا المعنى خارج، أي الاحتياط بهذا المعنى خارج عن بحثنا موضوعان وحكمان. ثم تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى دفع هذا الإشكال، وهو عدم إمكان الاحتياط في العبادة المحتملة، وذلك على أساس فكرة قريبة لما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، ولكن يتبين إن شاء الله الفرق الجوهري بين الأمرين. فنقول أنه يمكن أن يقال أن منشأ الإشكال في عدم إمكان الاحتياط فيما لو دار الأمر بين الوجوب والإباحة، وعلى فرض وجوبه أن يكون أمرا عباديا، هو أن يقال أن منشأ هذا أحد أمرين. الأمر الأول ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن الاحتياط، أي عندما نقول أنه احتاط لدينك أخوك دينك فاحتط لدينك، أو ما قلنا من حسن الاحتياط عقلان، هو أن الاحتياط يتعلق بإتيان ذلك الفعل المحتمل بجميع أجزائه وشرائطه، ومنها قصد القربة. فحينئذ يتأتى الإشكال، وهو أنه في المورد نقول يدور أمره بين ماذا؟ بين الوجوب والإباحة. فحينئذ كيف يكون قصد القربة موجودا في المقام ويتعلق به الاحتياط؟ حينئذ يقال أن قصد القربة أحد أجزاء ذلك الفعل الذي يحتاط فيه المكلف. فالاحتياط بمعناه العام وهو الإتيان بجميع أجزاء وشرائط ما يحتاط فيه، منها قصد القربة فيتوقف على تماميتها، ومنها قصد القربة. وقصد القربة لا يراد منه إلا قصد امتثال الأمر. فحينئذ يقال أن الأمر موقوف على ماذا؟ على الاحتياط، وإمكان الاحتياط متوقف على الإتيان بجميع أجزائها ومنها قصد القربة. فحينئذ يتوقف إمكان الاحتياط على قصد الامتثال. هذا هو في الحقيقة الإشكال بخصوص، أي سواء قلنا، والحاصل سواء قلنا أن الاحتياط مأمور به عقلا أو مأمور به شرعا، متعلقه أي المحتاط فيه هو ذلك الفعل بجميع أجزائه وشرائطه، ومنها قصد القربة. فحينئذ يكون الإشكال محكم عندنا،
ولكن قد عرفت في مبحث التعبد والتوصلي هو أن الأمر الواقعي أو أن تعلق الأمر الواقعي بالفعل العبادي لا يتعلق به بقصد ماذا؟ بقصد القربة، بل يتعلق بذات الفعل من دون قصد القربة، وذلك لمحاذير ذكرت في محلها، وهو إشكال الدور المحكم عندهم. فلذلك قلنا أنه بعض القيود لا تتأتى، أي قلنا أن ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقه، إذ لازمه ماذا؟ كما قلنا لازمه الدور. فنقول أن الأمر الواقعي إنما يتعلق بذات الفعل من أجزائه وشرائطه مع قطع النظر عن قصد القربة، يعني مع قطع النظر عما لا يتأتى إلا من قبل الأمر. فكذلك نقول بالنسبة إلى الأمر الظاهري وهو الاحتياط، سواء كان مأمورا به عقلا أو مأمورا به شرعا، أيضا يتعلق بذات الفعل بأجزائه وشرائطه بقطع النظر عن ما يتأتى إلا من الأمر. هذا غير دخيل في متعلق ماذا؟ متعلق الأمر الاحتياطي، كما أنه غير دخيل فيما يتعلق به الأمر الواقعي. فالأمر الواقعي يتعلق بذات الصلاة، أما قصد القربة فليس متعلقا للأمر الواقعي. كذلك نقول أن الأمر الاحتياطي أي الاحتياط متعلقه أي شيء؟ متعلقه ذات المحتمل، أما قصد القربة فهو خارج عن ماذا؟ عن ذات المحتمل. واضح؟ فإذا نقول لازم كون الاحتياط في العبادة هو لازمه ما ذكرتموه، هو أن يتعلق بالفعل بقصد القربة، إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية أو على نحو الشرطية. فحينئذ نقول الإشكال يأتي محكم، كما أنه هناك الإشكال محكم بالنسبة إلى الأمر الواقعي، كما قال صلي. لكن هذا التوهم توهم فاسد في الحقيقة. لماذا؟ لما قد بيناه في بحث التعبد والتوصل، أن نفس قصد القربة لم يؤخذ في متعلق الأمر، أي أنه متعلق الأمر صلي ليس هو الصلاة بجميع أجزائها وشروطها ومنها قصد القربة، وأن قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، حتى يقال أنه ماذا؟ أنه مقتضى أن يكون هذا أمر وذاك متعلق أن يتقدم المتعلق على الأمر، ومقتضى أخذ بعض الأجزاء والشروط في متعلق الأمر أن يكون متقدما على نفس الأمر، مع أنه ماذا؟ لا يتأتى إلا من قبله، فيلزم منه تقدم الشيء على نفسه. وياي؟ بل نقول أنه في بحث التعبد والتوصلي أن الأمر لم يتعلق إلا بقصد ماذا؟ إلا بقصد القربة، عفوا، لم يتعلق إلا بذات الفعل، أما قصد القربة فهو دخيل في تحصيل الغرض من الأمر. بمعنى لما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فنقول أن الغرض من الأمر بالصلاة هو معراجية المؤمن، فنقول هذا الأمر يسقط بالإتيان بمتعلقه، ولكن لا مطلق متعلقه، بل المتعلق الذي يتحصل منه غرض الأمر. فسقوط الأمر معلول لحصول غرضه، وحصول الغرض إنما يكون بالإتيان بمتعلق ذلك الأمر. فنقول أن قصد القربة ليس إلا دخيلا في تحقق الغرض من الأمر، فحينئذ نقول أن الأمر لم يتعلق إلا بالصلاة، ركوع، سجود، قراءة، تكبيرة وشرائط، وضوء وأشباه، ساتر قبلة ونحو ذلك. أما قصد القربة لا، هذا خارجه. فنقول أنت مأمور بالصلاة، لكن لما العاقل يرى أن الصلاة الإتيان بها بجميع أجزائها وشرائطها من دون الإتيان بها بقصد القربة، أي بقصد امتثال أمرها، العاقل يقول أنه هذا الفعل ليس محصلا لغرض هذا الأمر. فحينئذ العقل يتدخل ها هنا ويقول يا أيها المكلف أنت مأمور صحيح بذات الصلاة، ولكن لما كان غرض المولى في مقام الامتثال لا يتحصل بالإتيان بذات الصلاة، بل يتحصل بالإتيان بالصلاة مع قصد القربة، قصد القربة دخيل في تحصيل الغرض. فعليك أيها المكلف أن تأتي بالمأمور به وهو شنو؟ الصلاة مع قصد القربة. فقصد القربة الحاكم بها العاقل، يعني الحاكم بالإتيان بها، وإلا هي ليست متعلقة للأمر، الحاكم بها العاقل لأجل تحصيل الغرض من متعلق الأمر. هذا هو حاصل الأمر الواقعي عندما يقول صلي. كذلك في حال الاحتياط وهو الأمر الظاهري، الأمر الاحتياطي وهو العاقل، يقول إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب فيمكن لك أن تحتاط. معنى الاحتياط شنو؟ هو أن تأتي بذلك الأمر، تأتي بمتعلق ذلك الأمر المحتمل بجميع أجزائه وشرائطه، ولكن لما كان ذلك الفعل المحتمل أمرا عباديا على فرض وجوبه، على فرض وجوبه أمرا عباديا لا يتحصل، لا يحصل الغرض إلا بالإتيان به بقصد ماذا؟ بقصد القربة. العاقل يقول ائتي بذلك الفعل المحتمل بقصد احتمال أمره أو بقصد كونه محبوبا لله تعالى. فحينئذ إن صادف الواقع كان إطاعة، وإن لم يصادف الواقع بل كان مباحا في الواقع كان انقيادا، فكلاهما مما يترتب عليه الأثر. فحينئذ على هذا المعنى نقول أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان ماذا؟ الإتيان بذلك المحتمل بجميع أجزائه وشروطه، وليس منها قصد القربة. فحينئذ الاحتياط غير متوقف على قصد القرب، على إمكان الإتيان بقصد القربة، بل قصد القربة مما يحكم بإتيانه به عن هذا القصد هو العاقل. فحينئذ لا يقال أن الاحتياط متوقف على ماذا؟ على قصد القربة، وهو قصد الامتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر متوقف على الأمر، والأمر متوقف على الاحتياط، على إمكان الاحتياط، وإمكان الاحتياط هكذا. واضح؟ فحينئذ يندفع الإشكال بلا ريب ولا إشكال. واضح في المقام؟ هذا الذي ذكره المصنف. بل تفضل.
يعني يمكن أنه العقل يقدر أنه يكشف أنه هذا المأمور به يحتاج إلى
هذا بحث، هناك تقدم في بحث التعبد والتوصني قلنا إذا كان العقل له دور الكشف، له قابلية على الكشف بها ونعمل، وإلا فيأمر الشارع إذا كان أمرا خفيا فيأمر الشارع بالإتيان بذلك الشيء بقصد القربة إرشادا وتنبيها للعقل في مورده. هناك ذكرنا في ذاك البحث قلنا تارة يكون من الأمر بوضوح فيحكم به العقل، وتارة يكون أمرا خفيا لا يحصل إلا للأفذاذ، فعلى الشارع أن يتدخل ويقول بأنه يأتي به بقصد القربة، لكن هذا أمره أمر إرشادي لما يحكم به العقل. ولكن ليس كل شنو، ليس العقل مما يدرك هذا الأمر فيرشده إلى هذا الأمر، هذا ذاك البحث تقدم. هذا هو في الحقيقة جواب المصنف، لكن هذا الجواب من المصنف ليس في الحقيقة هو منظور للأعلام كما هم من طرح هذا الإشكال، وهذا في الحقيقة هو المنشأ الثاني للإشكال، وهو عين ما قربناه في بداية هذا البحث. وحاصل هذا المنشأ أن يقال أن ليس المنشأ في الإشكال هو أن عبادية أن قصد القربة أخذ في متعلق الأمر حتى يقال بأنه يلزم منه الدور، لا، حتى يتأتى به جواب المصنف بأن يقال أنه الاحتياط يقتضي الإتيان بمحتمل التكليف، وإتيانه بقصد القربة من باب حكومة العقل من جهة ائتي به باحتمال أمره، لا، ليس الأمر كذلك، بل نقول أن عبادية العبادة لما كانت متوقفة على قصد القربة، وقصد القربة هو عبارة عن قصد امتثال الأمر، فحينئذ يقول أن قصد امتثال الأمر لا يحصل بقصد احتمال الأمر، قصد امتثال الأمر لا يحصل بقصد ماذا؟ بقصد احتمال الأمر، بل لا بد من العلم بقصد القربة، لا بد من العلم بقصد القربة، سواء كان أي قصد القربة لا يحصل إلا بأمر واحد، أو يحصل بأمرين، أو يحصل من حكم العقل. على كل تقدير أنه في الحقيقة قصد القربة لا يحصل إلا من العلم به دون احتمال الأمر. والوجه في ذلك، نقول أن الوجه في اعتبار العلم بقصد القربة والجزم به هو، وهذا المعنى لا يتأتى من احتمال قصد القربة، هو أن قصد القربة هو الذي يوجب تحرك المكلف في مقام امتثاله للأمر العبادي. من الذي يوجب تحرك المكلف في مقام الامتثال نحو إيجاد متعلقه؟ هو قصد القربة، فقصد القربة هو المحرك للمكلف نحو إيجاد ماذا؟ نحو إيجاد الفعل العبادي في الخارج، ولا يعقل التحرك إلا بما هو حاضر في أفق النفس، لا يعقل التحرك إذا كان قصد القربة هو المحرك، ولا يعقل التحرك إلا بما هو حاضر في أفق النفس ليكون محركا للمكلف، وحضور الشيء في أفق النفس لا يكون إلا بالعلم به. فقصد القربة هو المحرك، والمحرك لا يعقل إلا بحضوره في أفق النفس، وحضوره بأفق النفس لا يكون إلا بالعلم، فحينئذ نقول لا بد من العلم بقصد القربة. ومعنى العلم بقصد القربة هو العلم بوجود أمر في البين نقصد التقرب به، أي بقصد امتثال أمره. وياي؟ فحينئذ نقول أن الحضور في أفق النفس لا بد وأن يكون حضورا تاما حتى يوجب تحريك المكلف نحو الفعل العبادي، وهذا لا يكون إلا بالعلم. فبالتالي إذا كان كذلك نقول أن احتمال الأمر لا يعقل التحرك به، والذي يمكن التحرك به هو الحضور. ماذا؟ والحضور العلمي. فعلى هذا لا يكون منشأ ماذا؟ لا يكون منشأ الإشكال عندهم هو ماذا؟ هو أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، الإشكال في إمكان الاحتياط، حتى يتأتى فيه كلام المصنف. كلام المصنف هو هذا، يقول أنه هذا لم يؤخذ في متعلق الأمر وإنما من باب يحكم به العقل. لا، ليس الإشكال به. نقول عدم إمكان الاحتياط لعدم العلم بقصد القربة، لا تفصيلا ولا إجمالا. والغريب أن المصنف ماذا؟ المصنف في بداية طرح الإشكال قال لا بد من العلم بقصد القربة إما تفصيلا وإما ماذا؟ وإما إجمالا. فحينئذ نقول أن جواب المصنف ومن جهتي أنه يمكن قصد القربة بإتياني شنو؟ بإتياني ذلك الفعل باحتمال أمره. وقلنا أن احتمال الأمر لا يكون محركا نحو إيجاد الفعل، إذ المحرك لابد وأن يكون له وجود في أفق النفس، والموجود في أفق النفس هو العلم. فحينئذ نقول أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من وجود أمر استحبابي متعلق بالاحتياط، ولكن المراد من الاحتياط هو الاحتياط المجازي وهو التحرك من جهة احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة، وإن لم يكن انقيادا حتى لا تكون إرشاد لما حكم به العقل، هذا لإيجاد أمر معلوم. فإذا كان الأمر معلوما فحينئذ نقول العقل يحكم، العقل يقول ائتي به بقصد امتثال ذلك الأمر المعلوم، أو كان بأمر ثاني كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقق الثاني محقق النائني من وجود متمم جعل مفيد فائدة التقييد. إذن هؤلاء الأعلام لما ذهبوا وأرادوا استكشاف وجود أمر استحبابي موجود متعلق بالاحتياط منطبق على الفعل المحتمل الوجوبي والإباحة، حتى يكون قصد الامتثال عن أمر معلوم لا عن أمر محتمل، هذا هو الإشكال الجوهري في الحقيقة. فحينئذ يكون جواب، إذا كان هذا المنشأ أي منشأ الجواب منشأ الإشكال، لا يكون جواب المصنف صالحا. نعم يمكن الجواب عن هذا بأنه لا حاجة إلى ماذا؟ لا حاجة إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من وجود أمر استحبابي متعلق بالاحتياط يقصده المكلف، يقصد القربة به من باب أنه أمر معلوم، لا حاجة لذلك. وهو الجواب بما يجاب حتى عن إشكالهم على المصنف، يعني بمعنى سواء كان قصد القربة مأخوذ في الأمر الواحد أو في الأمرين أو في حكم العقل، نقول أنه صحيح قصد القربة هو المحرك للمكلف في مقام امتثاله للفعل العبادي، ولكن قصد الأمر أو قصد القربة هو لابد وأن يكون له حضور في أفق النفس، ولكن الحضور في أفق النفس تارة يكون من جهة العلم وتارة يكون من جهة الظن وأخرى من جهة الاحتمال. فكما أن العلم محركان فكذلك الظن والاحتمال أيضا محرك، فيه داعوية. نعم داعويته أقل من داعوية حضوره، انكشافه أقل من انكشاف العلم، لكن هذا لا ينفي المحركية عنه، فحينئذ يكون في أفق النفس هنالك حضور لصورة الأمر ولكن بصورة الاحتمال، وهذا كاف في الداعوية، فيمكن للمكلف أن يقصد امتثال الأمر المحتمل حينئذ، سواء كان قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر بأمر واحد كما عليه جل من تأخر عن صاحب الكفاية والمحقق النائني، أو كان مأخوذ بأمرين كما عن الشيخ الأنصاري وصاحب ومحقق النائني، أو كان مأخوذا بحكم العقل. واضح؟ فحينئذ يكفي احتمال الأمر كاف في الداعوية، ولا نحتاج أن ينطبق على هذا الفعل عنوان التذلل. عنوان التذلل كاف، والخضوع كاف في صحة ماذا؟ في صحة ذلك العمل على وجه العبادة، ويصدق عليه أنه محتاط فيه ولا يحتاج الاحتياط أزيد من ذلك. نعم، على القول بأنه لا بد من العلم بقصد القربة، حينئذ لا يتأتى جواب المصنف، ويكون الجواب التام بعد تمامية مقدماته وما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقاما من وجود معنيين للاحتياط. هذا ما ذكره المصنف قدس سره. ثم بعد ذلك قال: بعدما عرفنا من إمكان الاحتياط في المقام، وذلك بإتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه، يتضح، هكذا يقول المصنف، يتضح أنه لا حاجة إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من وجود أمر متعلق بالاحتياط، أمر مولوي استحبابي متعلق بالاحتياط يقصده المكلف. نقول بأن الشيخ الأنصاري إنما أوجد الأمر لا على أساس أن الأمر متعلق بالفعل بقصد القربة حتى يأتي في هذا الكلام، وإنما أوجد الأمر من جهتي لابد من الجزم بقصد القربة حتى يكون هنالك أمر. بل ذا قال المصنف، بل أنه لو قلنا بوجود أمر، هذا غير كلامه مع الشيخ الأنصاري، مع كلام الشيخ الأنصاري انتهى بأنه لا نحتاج إلى هذا الأمر، بل لو قلنا بوجود أمر متعلق بذات المحتمل نستكشفه، بذات المحتمل بذات الأمر العبادي، حينئذ لزم منه خروج عن محل بحثنا، لأن كلامنا في محتمل الأمر لا في معلول الأمر، وإلا إذا كان معلوم الأمر فإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مستحبا بعد ذلك. فحينئذ إيجاد أمر معلوم مجزوم به متعلق بذات العبادة، هذا في الحقيقة يخرج عن محل بحثنا، وهو فيما لو دار الأمر بين الوجوب والإباحة، يعني يكون محتمل الأمر لا معلوم الأمر. أما إذا كان معلوم الأمر خلاص، إذا كان معلوم الأمر حينئذ نقول قصد القربة إما من باب الأمر الثاني، وإما من باب ماذا؟ ومن باب حكم العاقل، فيقصد القربة حينئذ، ولكن هذا يكون معلوم الوجوب أو معلوم ماذا؟ أو معلوم الاستحباب، وهذا أيضا نلتزم به بالأمر الواقعي، هذا أمر واقعي، هذا هو أمر بالاحتياط في الحقيقة. قال قدس سره: قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال في عدم إمكان الاحتياط في مورد بحثنا هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة حالها حال بقية الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها بتلك العبادة، فيكون كسر في عرض واحد كلهن الأمر ينطبق عليه، يقول لا ليس الأمر كذا. فحينئذ نقول هنا في هذا المورد إمكان الاحتياط متوقف على الأمر، والأمر حينئذ متوقف على ماذا؟ على قصد القربة، وقصد القربة متوقف على الأمر، والأمر إنما متوقف على الاحتياط فيلزمته. لكن قد عرفت أن هذا الكلام فاسد، وذلك أن قصد القربة معتبر في المأمور به عقلا لا أنه مما يكون مأخوذا في متعلق الأمر بنفس ذلك الأمر، وذلك لأجل أن الغرض من العبادة وهو معراجية المؤمن كما في الصلاة لا يكاد يحصل بدون قصد الأمر، وعليه كان جريان الاحتياط في موردنا بمكان من الإمكان، وذلك ضرورة التمكن بالإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه. متمكن لو ما متمكن؟ إذن لا تقولون الاحتياط ما متمكن، الأمر بالاحتياط كما الأمر بصلي، متمكن من أن آتي بجميع ماذا؟ بجميع قيوده وشروطه، ما عنده مشكلة. فلا تقولون أن إمكان الاحتياط متوقف على وجود الأمر، لا، ما متوقف، لأن قصد القربة ما مأخوذة. إذن الاحتياط ممكن لو ما ممكن؟ أتي بجميع أجزائه وشرائطه، بل أقدر أتي وهو إتيان بجميع أجزائه وشرائط المحتمل وليس منها قصد القربة، حتى فلا يقال أن الإمكان الاحتياط متوقف على قصد القربة وقصد القربة متوقف على الأمر، لا، ما كنت كلام. إمكان الاحتياط ممكن، ليش؟ لأنه متعلق بذات العمل، متعلق بذات العمل، هذا الإشكال. قال وذلك بضرورة التمكن من الاحتياط بالإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله بجميع شروطه وأجزاءه. كم قصد القربة؟ نقول قصد القربة مو من شروطه بهذا المعنى، ليس في رتبة هذه. قال غاية الأمر لما كان الغرض من العبادة لا يحصل إلا بقصد ماذا؟ إلا أن يؤتى به بهذا نحو خاص، يحكم العقل بالإتيان به بذلك النحو، وهذا شيء آخر، هذا غير دخيل في إمكان الاحتياط. غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى بذلك الأمر المحتمل، يعني بذلك الفعل المحتمل على نحو لو كان مأمورا به، لو كان بالفعل مأمورا به لكان مقربا. شلون يعني مقربا؟ أن يؤتى به بقصد القربة لكان مقربا. وهذا شلون نأتي به؟ أن يؤتى به أي هذا الفعل المحتمل بتمام أجزائه وشروطه بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فحينئذ نقول هذا إذا تبين في الواقع كذلك صادف الواقع فهو مطيع، وإذا لم يصادف الواقع فهو منقاد، فيقع حينئذ هذا الفعل، هذا الفعل الذي أتينا به ماذا؟ بقصد امتثال الأمر. إذن إمكان الاحتياط ما متوقف على قصد امتثال الأمر، إمكان الاحتياط أن أقدر أجيب كل أجزاء وشرائطه، نعم أقدر، قصد امتثال الأمر ليس من برتبة هذه الأجزاء والشرائط، إذن أأتي بهذا الفعل محتاط. ولكن لما كان في الواقع، لو كان في الواقع أمرا عباديا واجبا لا يكون إلا إتياني بقصد امتثال الأمر، فنقول هنا أن نأتي بقصد احتمال الأمر، العقل هكذا يقول أأتي به، فعلى تقدير امتثال الأمر به امتثالا لأمره تعالى، وعلى فيعد طاعة، وعلى تقدير عدمه أي تبين عدم مصادفة الواقع يعد انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال، إما لصورة المصادفة وهو الإطاعة، وإما لصورة الانقياد وهي صورة المخالفة. واضح الفكرة لو مو واضحة؟ لكن نقول يا أيها المصنف هذا صحيح لو كان هذا هو المنشأ الإشكال، تقول عدم إمكان الاحتياط، ليش؟ لأنه متوقف على الأمر ولا أمر به، أمر محتمل، فحينئذ لا أمر، ما يمكن نقول صحيح هذا. إذا قلنا بأن إمكان الاحتياط متعلق بذات العمل وهذا ممكن، صح نعتقد، لكن ليس الإشكال من هذه الجهة، وإنما الإشكال من جهة أنه لا بد من وجود محرك في البين، وقصد القربة لا بد أن يكون محرك، فلا بد له من حضور في أفق الناس، والحضور لا بد أن يكون بالعلم لا غير، فيكون جوابه بشيء آخر لا بما أجابه المصنف. وقد انقدح بذلك أي بما ذكرناه من عدم الحاجة، شنو خلص 55 تريد تزاغل وتأخذ 5، وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى تعلق الأمر بها، ولو بالاحتياط، وجود أمر بالاحتياط، أمر استحبابي مولوي، قل لا إلى حاجة، لو كان منشأ عدم الإمكان هو المنشأ الثاني، فيكون كلام الشيخ الأنصاري هو التام، ولذلك نظرهم إلى هذه الجهة ونظرهم إلى الجهة اللي أنت ذكرتها إلى تعلق الأمر بها. بل لو فرض تعلق الأمر بذلك المحتمل لخرج عن كونه محتمل الأمر، بل أصبح معلوم الأمر. فرض تعلق به لما كان من الاحتياط بشيء، بل كان كسائر ما علم وجوبه لتعلق الأمر به أو استحبابه منها كما لا يخفى. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يتعرض إلى جواب آخر، وهو ما يعبر عنه بوجود خبر ضعيف بالنسبة إليه يكفي في تصحيح عبادته على أساس قاعدة التسامح في أدلة السنن. في هذا المورد ما كان موجود خبر صحيح، لكن خبر ضعيف، فدار الأمر بين كونه واجبا أو مباحا لوجود خبر ضعيف متعلق به. وجود هذا الخبر الضعيف يمكن أن يصحح عبادته أن أتيه بقصد امتثال هذا الأمر الموجود في هذا الخبر الضعيف على أساس قاعدة التسامح في أدلة السنن أم لا؟ دخل في هذا البحث المصنف هذا، والحمد لله رب العالمين. بعد ثلاث دقائق
بحث فقهي بعد دخل
ليش؟ مو بحث فقهي، أصولي بحث. نشوف أن التسامح في أدلة السنة في الحقيقة شنو مراد منه؟ أنه تصحيح العبادة أم شيء آخر؟ وين بحث فقهي؟ يا والعباس مو بحث فقهي.